وقل رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليلة عيد من أعظم أعياد المسلمين، الذي جعله الله للمسلمين عيداً ولمحمد وآل محمد ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا. ليلة استلام الجائزة والحصول على الأجر بعد شهر من الصيام والقيام وتلاوة القرآن، ليلة الصائمين القائمين المخلصين المخلصين الذين عرفوا قدر أنفسهم، وعرفوا أنه ليست لأبدانهم ثمن إلا الجنة، فلم يبيعوها بغيرها. هي الليلة التي قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في نهارها: إنما هو عيد من أمن الوعيد، من غفر له في هذا الشهر الكريم فبورك له عيده، ومن لم يغفر له في هذا الشهر فالعيد بالنسبة إليه كارثة. فاز القائمون، خسر المتعرضون إلا من تعرض لفضلك. في الحديث الشريف أن الله عز وجل يغفر في ليلة عيد الفطر بمقدار ما غفر في شهر رمضان كله، بمقدار ما غفر في ليالي القدر، بمقدار ما غفر عند الفجر، بمقدار ما غفر عند أوقات الصلاة. الفرصة ليست فائتة حتى الآن، لا تزال عندنا فرصة أن نرجو من الله عز وجل أن يبارك لنا في شهر رمضان. ومعنى يبارك، كلمة بارك بمعنى برك الإبل، أي جلس، أن يجلس شهر رمضان في قلوبنا، أن تبقى دماؤنا مختلطة بالخشوع لله، بطاعة الله، بالرجاء لرحمته. إخوتي، قال لي أحد الأخيار أنك في ليلة القدر تحدثت عن عذاب الله، تحدثت عن نار جهنم، خوفتنا، أفلا تفرحنا في ليلة أخرى؟ أقول لكم حديثا من الأحاديث الغريبة، هذا الحديث هو حديث قدسي، ربنا يخاطب عبده، يطلب منه التوبة، يطلب منه الإنابة، لأن الله من صفاته أنه رحيم كريم، يريد أن يكرم عباده، ولقد كرمنا بني آدم، يريد أن يرحمهم،
يقول عبدي كم أنتظر، ربنا ينتظرنا
وهو جبار السماوات والأرض، ينتظر العائدين إليه المنيبين الخاشعين التائبين. في حديث آخر، لولا أن الله يحب التوبة لما ابتلى المؤمنين بالمعصية، لولا أنه يحب التوبة نقول يا رب ارتكبنا ما ارتكبنا من الذنوب خلال أعمارنا، لكن إن طالبتنا بالذنوبنا طالبناك برحمتك، إن حاسبتنا على ما فعلنا نسأل فأين رحمتك للعاصين يا رب، أين غفرانك لعبادك الذين ندموا على ما فعلوا، ولقد جعلت الندم على المعصية توبة وأكثر من توبة. ربنا في صفات عباد الرحمن يذكر ثلاثة ذنوب من الذنوب الكبرى التي عليها الوعيد بالعذاب، والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. ثلاثة ذنوب كبيرة: شرك، قتل النفس المحترمة، والزنا. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك ماذا يغفر الله لهم؟ لا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يمحو الشرك ويكتب مكانه التوحيد، يمحو القتل ويكتب مكانه إحياء النفس، يمحو الزنا ويكتب مكانه الزواج. يبدل الله سيئاتهم حسنات، نعم الرب ربنا. إخواني، حسب ما كنا قد اتفقنا عليه، أن تكون الليلة الماضية وهذه الليلة هي ليلة الإجابة على أسئلة الإخوة والأخوات، وقد جاوبنا في الليلة الماضية على بعضها، ونجيب في هذه الليلة بمقدار ما يسمح لنا الوقت. يقول أحدهم: ذكرت في إحدى الليالي أن الإمام علي سلام الله عليه عندما خرجت نصره من يديه لم يعقب على ذلك إلا بخطبة قصيرة في نهج البلاغة ورسالة إلى ابن عباس. هل يعني ذلك أن مصر لم تكن مهمة عند الإمام علي؟ لا. انظروا، هذه الحياة يعيشها المؤمنون وغيرهم، الصالحون والطالحون، المسلمون والكافرون، وكلهم يعيش فيها مثل غيره، لكن المؤمن رؤيته مختلفة، بصيرته متفاوتة، هدفه مختلف. وإلا حتى في حالات الحرب كلاهما يريد إزهاق نفس عدوه، لكن هذا يقاتل في سبيل الله وذاك يقاتل في سبيل الطاغوت. الصراع بين الإمام علي ومعاوية عند الإمام علي كان صراعا من أجل الحق لا من أجل السلطان، أما عند معاوية فكان العكس تماما: ما قاتلتكم لتصلوا ولا لتصوموا ولكن لأتأمر عليكم ولقد أعطاني الله ذلك. لكن الإمام علي يقول: ما قيمة هذا النعم؟ هذه عندي أفضل من إمرتكم هذه إلا أن أقيم حقا أو أذهب باطلا. الإمام علي أعطى شهيدين من خيرة أصحابه في سبيل أهل مصر، لا في سبيل أرض مصر. أحدهم محمد بن أبي بكر رضوان الله عليه، الذي قال: محمد ابني من صلب أبي بكر، والثاني الذي قال عنه كان لي كما كنت لرسول الله مالك الأشتر، وكلاهما مدفونان في مصر. حينما كتب عهدا لمحمد بن أبي بكر عندما ولاه مصر، كتب إني عفوا في رسالته لمالك الأشتر قال إني وليتك أعظم أجنادي أهل مصر، وصف أهل مصر بهذا الوصف. لكن عمرو بن العاص ما الذي قال عن مصر؟ قال نساؤها لعب وأرضها ذهب ورجالها غلب لمن تبع لمن غلب. ذاك ينظر إلى مصر غنيمة، والإمام علي ينظر إلى مصر باعتبار أهل مصر. ولقد وفى أهل مصر لعلي ولأهل البيت إلى الآن، عرف ضمائرهم، عرف القادم، عرف ما سيكون مقام رأس الحسين في مصر. أنا ما وفقت لزيارته، لكن الآن كان ينقل حاج عبد الأمير لنا مقام عظيم، مقام السيدة زينب سلام الله عليهما. نعم، هنالك مسألة لابد أن نذكرها، وليسمح لي الأخوة بذلك. نحن وأنتم نتولى أهل البيت، لكن هذا جانب مما يجب علينا. علينا أن نتولى الحق وأهل الحق، وعلينا أن نتبرأ من الباطل وأهل الباطل. التولي وحده لا يكفي، لا يمكن أن نكون مع الشخص ومع عدوه أحيانا. سلام الله على أبي الحسن الذي قال الأصدقاء ثلاثة والأعداء ثلاثة، أصدقاؤك ثلاثة، صديقك وصديق صديقك وعدو عدوك، وأعداؤك ثلاثة، عدوك وصديق عدوك وعدو صديقك. الليلة في الحقيقة نريد بسرعة نجاوب على بعض الأسئلة حتى نتبقى بعضها خارج عن الإجابة، لذلك نكتفي بهذا المقدار القصير. حديث لا تشد الرحال إلا للثلاث، إذن كيف تقومون بزيارة مراقد أئمتكم؟ أساسا في مسألة المراقد وبناء القبور وما شابه ذلك ليس خلاف ما بين المسلمين ككل، فمن شخص فقد عزيزا إلا ويتوق إلى الذهاب إلى قبره، حتى عند غير المسلمين حينما تدفن أنت جسد عزيز من أعزائك في القبر تحب أن تقترب إليه تذهب إليه، عند جميع الديانات. فيما يرتبط بأهل الصلاح المؤمنين الأنبياء الأولياء الأوصياء الصالحين، هنالك مسألة أخرى إضافة على ذلك. انظروا، إبراهيم الخليل بنى الكعبة وكان يضع رجله على صخرة، أمر الله أن نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، مجرد مكان رجل إبراهيم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد أنبياء الله. إذا كان إبراهيم خليل الله فرسولنا حبيب الله. نذهب إلى الكعبة نطوف حولها، لا يقبل منا هذا الطواف إلا إذا صلينا عند مقام إبراهيم. وهل هنا نقول لا يجوز أن نذهب إلى ذلك القبر الذي يحتوي جسد رسول الله وليس مقام رجله فقط؟ لا تشد الرحال، لا أدري ما المقصود بهذه الكلمة، لكن نحن نجد أن كلنا نشد الرحال لزيارة قريب، لزيارة صديق، للمنتجعات، يجوز كل ذلك، لكن لا يجوز لنا أن نشد الرحال لزيارة قبر النبي. قال لي أحدهم من مكة تقصد أن تذهب إلى المدينة لزيارة قبر رسول الله؟ لا يجوز. أن تذهب لزيارة مسجده يجوز. قلت أولا أقصد زيارة قبر رسول الله، لأن النبي هو الذي بنى مسجده، ومسجده أصبح مسجدا يذهب إليه المؤمنون، لأنه مسجد أسس على يد التقوى، على يد رسول الله، أسس على التقوى على يد هذا النبي. كيف لا يجوز لي أن أشدر؟ قال لا يجوز أن تبني القبور. قلت هذا القرآن الكريم يقول عن قصة أصحاب كهف، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. ولم لا في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وحجر إسماعيل أيضا، وهو مدفن إسماعيل الخليل، جزء من الطواف. مدفن إسماعيل جزء من الطواف، يعني الطواف باطل إذا لم تطف حول حجر إسماعيل، وحجر إسماعيل مدفن. فكيف بالنسبة إلى سيد الأنبياء، سيد الكائنات؟ نحن نؤمن أن رسول الله لم يموت، هو حي، لأن الذين قتلوا دفاعا عنهم أحياء، فهو ميت. يعني ممكن الذي قتل في معركة من معارك النبي، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، أما النبي فهو ميت. وقال ذلك الرجل الغريب هذا الكلام، قال عصاي أفضل من رسول الله، لأن عصاي تنفع ورسول الله لا ينفع. سبحان الله. سؤال يسألني أحدهم حول قضية الآباء والأولاد، يقول بعض الأولاد لا يحترمون آباءهم. أنا أبين ملاحظتين في هذه المسألة. جاء رجل عند رسول الله يشتكي على أبيه، لما؟ لأنه الأب يريد يتصرف في مال ولده، وهذا جاي يشتكي كأن الحق، الحق له، المال ماله وأبوه يريد أن يتصرف فيه. فقال له رسول الله ويلك، أنت ومالك لأبيك، وفقط مالك، أنت هم لأبوك، هو أصلك وفضله سبق. كل ما نعطي لآبائنا لأمهاتنا لن نستطيع أن نؤدي حقوقهم. قال الرجل للإمام الصادق سلام الله عليه، حملت أمي على ظهري 3 حجج، هل أديت حقها؟ قال لم تؤدي حق ليلة واحدة، جلست من منامها وأعطتك صدرها. غريب بعض الأولاد يحترم والده، يعني شنو؟ أولا لن يبارك الله لحياتك، لعمرك، لعملك، إن كان والدك غير راضي عنك. شيء ثاني، سيتصرف أولادك معك كما تتصرف اليوم مع أبيك، وأنت راح تصير أبو إن شاء الله. الدنيا دكا دكا وليست الآخرة فقط، في الدنيا هنا نجازى نحن، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. شخص أو أحد الأخوات كأنه الكلام تقول حينما تتكلم عن النساء وفتنة النساء، فالرجاء توضيح عن النساء التي يرتكبن الحرام، وليس عامة النساء، لأن الرجال هم من غير شيء الله يغفر لهم. سؤال لطيف، لأن الرجال هم من غير شيء الله يغفر لهم، يعني من غير شيء يظلمون النساء، لا يجوز. حقيقة المرأة فتنة، بمعنى هي إما مفتاح الجنة أو مفتاح النار. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يعني واحد يظلم أقرب إنسان إلى نفسه، زوجة تصير جزء منك شئت أم أبيت، هي أم عيالك، هي شريكة حياتك. أما إذا كان الأمر يتجاوز هذا إلى الظرف، إنا لله وإنا إليه راجعون، من مد يده إلى زوجته ليلطمها فإنما مد يدا في النار. هل يجوز إعطاء زكاة الفطرة لجهاز العروس المحتاجة أو اليتيمة؟ طبعا زكاة الفطرة، مورد زكاة الفطرة ومكان صرف زكاة الفطرة مثل بقية موارد الزكاة بشكل عام ثمانية. فرجل امرأة عائلة تحتاج إلى المال، وين تصرفها؟ هذا يرجع لها، تصرفها في الأكل، تصرفها في جهاز العروس ما دام محتاجين. أما اليتيمة فهي مقدمة على غيرها. هل يجوز إعطاء الكفارة؟ يبدو القصد كفارة الصيام غير التمر أو الطحين أو التمن، مثلا إعطاء اللحم أو النقود. لا، مفروض يكون طعام، طعام مسكين، 60 مسكين طعام، مو ثوب أو ذهب أو ما شابه ذلك. هل يجوز إعطاء الخمس للموظف الذي راتبه أقل مما يتصور؟ نعم، ما دام هو محتاج، حتى لو كان موظف بس يكون محتاج، يعني لا يدبر أمر قوت سنته الآن في أي مكان في أي شكل، هذه مسألة أخرى. سؤال باللغة الفارسية، واسمحوا لي الأخوة العرب، تكتب كأنها الزوجة هي الكاتبة، تقول من يك هم سري خيلي خوبي دارا خيلي بو هم خوب هستين، ولی هیچ وقت نشده به من بگوید تو را دوست دارم. محبت رو باید اظهار کرد، محبتی که تو دله به چگاه میکنه، خودش میدونه من دوستش دارم، بهش بگو، بهش بگو. روایت داریم ان یقول الرجل لامرأته انی احبك لا یخرج من قلبها قط. یعنی شما اگر بگید 10 میلیون دفعه تا حالا گفتن، کافی نیست، بازم میخواد بشنفه دوست دارم. مستحب، بشه که نماز مستحبی میخونید ثواب داره، مستحبه. این که آدم به زنش بگه دوست دارم، زن به شوهرش بگه دوست دارم، این مستحب، خدا بهش ثواب میده. این یک. دو، نه فقط زن و شوهر، در روایت داره کسی را که دوست میداری بهش بگو، اظهار کن. ولی چه قایمش کردی؟ به چه درد میخوره؟ محبتی که بیرون نمیاد به درد چیزی نمیخوره. عذاب قبر چگونه است؟ آیا بر بدن فعلی واقع میشود یا بر بدن مثالی؟ انشاءالله ما مبتلا نشیم که بگیم، خواهیم دید، یا بر روح انسان، نمیدونم. ولی یه عذاب خیلی شدیدیه. حالا یه مثالی براتون بزنم. در اوقات شما جایی خوابیدید، دوستتونم خوابیده، شما در یه خواب خوش میبینی و یه خواب خیلی بد، هر دو از هم دیگه خبردار نمیشید، کجا داره عذاب میشه نمیتونم. بیدارم که میشی میبینی که قلبت خیلی بد داره میزنه، ناراحتی، تا شبم ممکنه ناراحت باشی. سؤال، احد شروط الزواج هو المهر، قد تجعل الزوجة او البنت او عائلة البنت مهرا كثيرا وعادة بسكك الذهب، مثلا عدد السكك قد تبلغ حدا لا يستطيع الرجل دفعها الى اخر عمره، حتى بعض الرجال يقولون نقبل ذلك، لكن من الذي يدفع؟ ما هو منظر الشرع؟ ما هو رأي الشرع؟ شوف اخواني، قيمة الزواج بأن تؤدي إلى سعادة الزوجين. السعادة لا تشترى بالمال قطعا، وإلا فكان الأثرياء هم أسعد الناس وليسوا كذلك. السعادة ليست سعادة هذا الجسد، وإلا لكان ثور مربوط في زريبة طعامه أمامه وأنساه عنده نعتبر أسعد مخلوق. سعادة، سعادة ثور. السعادة تحصل عليها إن أعطيتها، هي أخذ بالعطاء، حينما تعطي تأخذ. أما إذا كنت تريد أن تأخذ فقط بدون أن تعطي لم تحصل على هذه السعادة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير نسائكم أصبحهن وجها وأقلهن مهرا. المهر كلما كان أقل بركة الله كانت أكثر، وأصبحهن وجها لا يعني أجملهن، أكثر صباحة. في امرأة تكون جميلة لكن لا توحي إليك بالسعادة والراحة، أصبحهن وجها وأقلهن مهرا. وأمامنا الإمام علي، فاطمة الزهراء سلام الله عليهما، عاش سعيدين كأفضل ما يكون في هذه الحياة، حتى أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه وهو من هو كان لا يخرج من الدار ويعطي ظهره لفاطمة أبدا، كان يرجع القهقرى حتى ما يعطي ظهره لزوجته. عاش سعيدين وأنجب الحسن والحسين، ومهرهما ما قال عنه رسول الله: بورك لزوجين جل أوانيهما من خزة. قيمة الدرع علي بن أبي طالب سلام الله عليه. يبدو كاتب هذا السؤال رجل يعيش خارج البلاد الإسلامية بعد أحداث 11 سبتمبر والذي جرى في أمريكا. أصبح اليهود يروجون ضد الإسلام، نحن بصفتنا نعيش في الخارج، كيف نواجه ذلك بصفتنا مسلمين؟ وما هي نصيحتك لنا؟ تمسك بدينك في كل ظرف، ولا تهمك الإعلام، لا يهمك الإعلام، لا تهمك التهم، شغلنا مع رب العباد ليوم القيامة. يوم القيامة، أولا من الغريب أن بعض الناس حينما يجدون الأجواء مؤاتية يأتون إلى الدين، فإذا انحسرت الموجة هم أيضا انحسروا. شو دخلي أنا في الناس؟ شو دخلي في كلام الإعلام، الجرائد، الصحف؟ لا يضركم من ضل إذا اهتديت. نتمسك بهذا الدين ونتحدث عن هذا الدين، والذي يتكلم علينا نتصل به وندعوه إلى الدين. وأضرب لكم مثال، كتبت امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية في جريدة واشنطن بوست، هنالك جريدتان هي أهم الجرائد الأمريكية، نيويورك تايمز وواشنطن بوست. إحدى الجريدتين تتكلم بلسان البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية، والثانية بوزارة الخارجية ناطقة رسمية عنها عزارة الباطات. مهم، كتبت في جريدة واشنطن بوست مقال أنني بعد أحداث 11 سبتمبر مباشرة ذهبت لكي أتعرف على هذا الدين الذي يصنع إرهابيين بهذا المستوى، فبدأت أقرأ كتاب القرآن وبعض الكتب الإسلامية، وبعد 11 يوما أعلنت إسلامي. جاءت بخلفية التعرف على دين لا تحبه، لا تريده، تبغضه، بصفته يا ربي إرهابيين. وبعد 11 يوم اسألوا الذين يعيشون هناك. أنا سألت بعض الإخوة الذين هناك، قلت في نظركم هل أن الإسلام انحسر؟ فتح. بالعكس، بعض الناس رادوا يشوفون شكوا ماكو. أنا لست من الموافقين على ما حدث هناك، لأن قتل أي بريء لا يجوز. افترض أنت في طائرة وناس عندهم مشكلة في كولومبيا يختطفون الطيارة ويريدون يستخدموها قنبلة بشرية، ترضى؟ شو دخلني في الموضوع؟ لكن أقول أن نبقى متمسكين بهذا الدين ونظهر الجانب الحقيقي من هذا الدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالم. هذا الدين هو دين الرحمة، دين العطاء، حتى حروبه لم يكن من أجل قتل الناس. كل الذين قتلوا مع رسول الله في 63 غزوة ومعركة، 1500 واحد فقط، والحرب العالمية الثانية التي اشتعلت عندهم وبينهم، الأولى والثانية كانت في أوروبا ومن أوروبا، قتل فيها 70 مليون، وفي كل حروب النبي 1500 شخص. هذا دين الرحمة. سؤالي حول العالم بعد الموت وهو عالم البرزخ، كيف حالنا وأحوالنا في ذلك العالم؟ إن شملتنا رحمة الله ففي خير، القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، لكن لم تشملنا رحمة الله فالعذاب يبدأ من بعد الموت مباشرة. من مات فقد قامت قيامته، يبدأ كل شيء بالنسبة إليه، وإن كان الجنة والنار أمران آخران. ما مضمون ومفهوم هذه الرواية إني أخاف عليكم من يوم البرزخ؟ نعم، وهل نعذب في القبر أم نأمن من عذاب الله من ليلة الأولى في القبر؟ ليلة الأولى ليلة صعبة في الحقيقة، لازم من الآن نحسب حساب لها. نحسب حساب لتلك الليلة مثل ذلك الرجل، كان أحدهم من الأولياء الصالحين في حالة النزعة، وزوجته أمامه تبكي عليه. قال: من بكائك يا أمة الله؟ قال: تبكي عليك وأنت في حالة النزعة. قال: ابكي على نفسك، أما أنا فمطمئن، لقد بكيت لهذه الحالة 50 عاما، الآن وقت الفرح، لقاء الله في القيامة. سامعين كثير عن يوم القيامة، يوم القيامة يخوف، لكن الحديث يقول: القيامة عرس المتقين. بالنسبة إلى المتقين القيامة عرس، يخاف الذي لم يعمل الصالحات، أو حتى إذا لم يعمل يتوب، يبدل الله سيئاته حسنات. البنت تريد أن تتزوج من رجل الدين، لكن العائلة لا توافق على ذلك، ماذا تفعل البنت؟ لا يمكن إجبار البنت على أن تتزوج من لا تريد، في الأولاد وفي البنات. قال رجل الإمام الصادق سلام الله عليه: إني أريد أن أتزوج امرأة وأبواي يهويان غيرها. قال: تزوج التي فيها هواك، أنت تريد تزوج مو أبوك. بالنسبة إلى البنت، أنا في الحقيقة أقول لابد، يعني من الواجبات أن ترضى البنت، بدون رضاها لا يمكن، وإن كان مجرد السكوت، أن نزوج البنت بدون رضاها لا يجوز. تريد أن تتزوج رجل دين فتتزوج، يعني رجال الدين ما يسعدوا النسوان، يسعدوا إن شاء الله. حديث الإنذار بالفارس طبعا كذا، حديث إنذار، حديث إنذار هو مو إنذار، كذار يوم الدار ما نقول على هذا الرسول راحك على سعادي ودار بري وندار سري سعر نظام داس. أنذر عشيرتك الأقربين من آيات نظر شده في غنبر أكرام أقوام خود شنو تعرفت بإسلام كردن الأقربون أولى بالمعروف، وبينها قفتن إنك خدا من فرستاده مبعوث کرده، چه کسی من ایمان میاره که خلیفه من باشه و امیر مؤمنین ایستادن و چه 10 ساله بیشتر نبودن البته، و گفتن و چند دفعه تکرار کردن پیغمبر، غیر از امیر مؤمنین کسی استجابه نکرد و پیغمبرم اعلام کردن که ایشون خلیفه من هستن. این مختصر این حدیث یوم الدار. ما معنى هذا الحديث حول النساء؟ شاوروهن وخالفوهن. أنا أعتقد هذا الحديث في مصلحة النساء ليس ضد النساء. يقول: حتى لو كنت تريد أن تخالف النساء فشاورهن. يعني واحد يقول: أنا ما أريد أسمع كلام مرتي، يقول: ما يخالف، شاورها حتى لما تسمع كلامه، أعطيها قيمة، أعطيها قدر. أما تعتبرها وكأنها ليست إنسانة، لا تتكلم، لا تسأل، لا تستشير، ما يجوز. شاوروهن، كأن الحديث يقول: شاوروهن وإن كنتم تريدون مخالفتهن. ماذا تنصحون من هو سيء الخلق مع أهله، تراه مرحا سرحا مع أصدقائه، وما أن يصل إلى البيت حتى يصبح سيء الخلق؟ الإمام علي سلام الله عليه قال لولده الحسن: بني لا يكونن أهلك أشقى الخلق بك. عطفك، مودتك، رحمتك، فرحك، مرحك، أخلاقك الحسنة لكل من هب ودب، زوجتك، أم أولادك، على كل حال الذي تزرعه تحصده. من يزرع البصل لا يحصل على التفاح. تزرع التفاح في البيت، فرح في البيت، أخلاق الحسنة في البيت، أولادك أيضا راح يفرحوك، زوجتك أيضا تفرحك. أنت ما تريد الفرح لنفسك؟ اعطي حتى تأخذ. قد ورد في الروايات أن من حقوق المرأة أن يغفر لها زوجها خطاياها إلى 70 خطيئة في اليوم. السؤال: هل كل خطيئة من الزوج قابل للغفران حتى إذا كان فيها إهانة للزوج، أنا ما أتذكر إلى 70 خطيئة، لكن الإمام زين العابدين يذكر حقوق الزوجة من جملة يقول: وإذا جهلت غفر لها من حقوقها، يعني الله يحاسبك عليها. عملت ثلاث كلمة قالت جهلت غفر لها، هذه من حقوق الزوجة عليك، مو تبرع من عندك، هذا حق من الحقوق. تتجاوز بمقدار ما تتجاوز على المشاكل اللي بين الزوجين، بمقدار ما أنت تحصل على أجر وثواب وراحة وسعادة وملذة في هاي الحياة. أتعجب حقيقة بعض الناس اللي يحولون البيت إلى جحيم على أنفسهم، وباستطاعتهم من يحول البيت إلى جنة. يعني في أفضل من الزوج؟ شو يوم اللي رتوا تتزوجوهم تلتمس وتوسط وتتكلم وتتصل وتدور وتبصبص وتلقي وتدور، يوم اللي زوجتها شنو صار؟ ليش؟ أن يغفر لها بمقدار ما يستطيع، 70 لا 700. إهانة الزوج طبعا مفروض ما في إهانة، مفروض في احترام متبادل، من جملة الأمور الأولية في الحقيقة في العلاقات الزوجية أن يكون هنالك احترام متبادل بين الزوجين، وغفران ونسيان. أحدهم جلس، أحد العلماء جلس في الصباح فوجد بدايات البرص في زوجته. البرص ما يبدأ مرة واحدة، لكن البدايات مبينه على الإيد على الوجه، بمجرد ما رأى بدايات البرص. لكي لا تخجل الزوجة فيما بعد منه، والبرص يشوه الجمال، لكي لا تشعر بالحرج الزوجة ادعى أنه أصبح أعمى لا يرى إلى أن مات، سوى نفسه أعمى أمام زوجته. يعني يوم اللي اكتشفت البرص ارتاحت، يعني زوجي ما ادري شو هذا. هذه ما تعتبر بطولة، ما يعتبر شيء مهم، هذا الرجل ما يعتبر عظيمة. لنتعامل مع زوجاتنا بما يريد الله وبما نرتاح منه وبما نسعد فيه. دستش چرمی خارجی نجس است، یعنی اون آقایی که پوست حیواناتی که بر طریقه ما ذبح نشده نجس میدونن، بله این نجس حساب میشه. البته نجس حساب میشه اگه دستتون تر باشه بهش بزنید دستون نجس میشه، اما خودش خشک باشه نه. آیا فطریه جمع شده قبل از عید فطر، همونطور که شهر گفته پس از جمع شدن اگر 6 الی 7 ماه طول بکشد که فرد مستحق را شناخت به شناسات شناخته شده، صله رحم ما مثلا برسد، آیا این مدت طولانی از نظر شرع اشکالی دارد؟ فطریه با غروب آفتاب بر انسان واجب میشه، تا قبل از ظهر باید بده، یعنی اگر از بعد از ظهر شد عمدن گفتن به نیت فطریه نده بده. اسلام واقعش اینه که خواسته فطریه رو ما زود بدیم، به فقیر زود برسه، من میخواد لباسی بخره، میخواد خانوادش رو خوشحال کنه، من گفتم قبل از نماز عید بدید. مثلا این که اگر طول بکشه و شما عزل کردید، خارج کردید، کنار گذاشتید، فرستادید تو راست، اشکال نداره. اما اگر عزل نکرد بعد 7 ماه 6 ماه میخوای نه. به طور مثال اگر این فرد در عراق زندگی کند و مدت زمان رسیدن این پول به دست او چند ماه طول بکشد. البته بعضی ها گفتن احتیاط اینه که همون جایی که شما زندگی میکنی به فقرهای همون جا برسونی، دیگه حالا یه جایی دورتری نباشه. با عرض سلام و خسته نباشید، اگر ممکن است نام برخی از کتابهایی را که مربوط به موضوعات زیره است نام ببرید، بحث مذهب، بحث اسلام و مسیحیت، بحث وهابیت. کتابهای زیادی هست به لغت فارسی، از هر کتابخونه شما برید، کتابخونه مذهبی اگر زبان فارسی میخواد، من نمیدونم چه کتابهایی ترجمه شده. کتاب المراجعات از کتاب‌های بسیار خوبه در این زمینه، کتاب‌های
الرحلة المدرسية والمرحومة البلاغية كتابهاي خوبية در إسلام ومسيحية كتابهاي ذهابية كزياد هستي كتاب خانا همان ديدان از اونجا که در روایات آمده زمانی که امام زمان رضی الله تعالی فرجه و شریف ظهور میکند فقط افراد مؤمن و مخلص باقی میمانند، پس چطور در بعضی از روایات آمده که امام زمان بعد از سالها حکومت به دست زنی شهید خواهد شد؟ آیا این زن در زمان ظهور امام زمان در قید حیات است یا بعداً به دنیا میآید؟ امام زمان که ظهور میکنند جذب عمومی اینها وضعش خوب میشه. ببینید ما دو سه تا مشکل با خودمون داریم، یکی هواهای نفسانیه، یکی جذب بده، یعنی فسق و فجور در خیابون و در جاهای مختلف و رفیقای بد بازار بد، یکی هم ابلیس. هواهای نفس از بین نمیره در زمان امام زمان. اون کاری که امام زمان میکنن باطل را از بین میبرن، حکومت میشه حکومت حق، میشه حکومت عدل. این فتنه هایی که سبب خروج انسان از دین و اسلام و ایمان میشه اینها در راه مردم نیست. البته این معنیش این نیست که یاد دهید در سر خودشون فرض کنید معاصی را مرتکب میشن، کارای بد انجام میدن. یکی از کسایی هم که امام زمان رو میکنه از همون آدم های بد، اینطوری که همه به زور بهشتی بشن، اینطور خطر ظاهر نخواهد بود. اذا وقتنا هم صار خبرونا حولنا يا ابو، اقول حولنا ولا شلون ما ادري. اذا انتم بعدكم ما عندكم مانع نستمر شوي وياكم، صلوا على محمد وعلى محمد. يبدو بالاجماع ما في مانع شوي نستمر. مره ثانيه سؤال حول شاوروهن وخالفوهن، جاوبنا على هذا السؤال. ضمن خطاباتكم قد بينتم وصفا قد يكون غريبا نوعا ما، وصفتم الله سبحانه وتعالى بالسماء، وبدل أن تقولوا أمر الله أو أمر الله حكم الله قلتم أمرت السماء، حكمت السماء، اختارت السماء، نهت السماء وغيرها. أعوذ بالله، أنا ما وصفت الله بالسماء، لكن أمر الله يأتي من السماء. لا يعني هذا السماء من جهة العلو، إذ الله فوق أيديها، وإلا رب العالمين لا يحده زمان ولا مكان. هذه العبارة موجودة في بعض الروايات في قضية زواج السيدة فاطمة سلام الله عليها، خطبها كبار الصحابة، فكان النبي يقول انتظر في أمرها السماء، يعني الأمر الذي يأتي من السماء. أنا لا أقول إن من أسماء الله السماء، أسماء الله توقيفية، لا يجوز لنا أن نخترع اسما لرب العالمين. برخی از جوانان سؤالهایی دارن، مثلا درباره تحریف قرآن یا کامل بودن اسلام نسبت به سایر ادیان، یا درباره وجود خدا و مسائل اعتقادی دیگر. سوالاتی به طور فطری و طبیعی دارن و دوست دارن به علم برسن، اما متاسفانه اطرافیان و والدین در زق اونها میزنن. والدین گمان میکنن این جوان بی ایمان شده. لطفا توضیح دید. ببینید ما حق سوال داریم اما حق کفر نداریم. بپرس بفهمی نفهمیدی بر ایمان خودت باقی بمون. شما اگر پیش یه طبیب رفتید یک دوایی رو برای شما نوشت، حالا این دوا نمیدونی محتویاتش چیه، به چه درد میخوره، چه کار میکنه، حق داری سوال کنی. اما اگر ندونستی نفهمیدی، حق داری این دوا رو نخوری؟ من نفهمیدم دوا به چه درد میخوره. خب تو نمیدونی، دکتر میدونی. ما حق سوال داریم. اصلا خداوند متعال بچه‌ها رو یک مدت معینی از عمرشون یک حالتی بهشون دست میده که هی سوال کنن این چی اون چطور، کی خلق کرده، چه جوری خلق کرده. دیدید پدرا همیشه مبتلا این مسئله هست. بنابراین ما حق داریم، سه تا سوال داریم، مختصر جواب میدیم. انما یخشى الله من عباده العلماء، بعض الشباب يظنون ان الله يخاف من عباده، بينوا من فضلكم. احنا اعوذ بالله، انما يخشى الله هذا مفعول، من عباده العلماء، العلماء فاعل، يعني العلماء يخشون من الله
وقدم الله المفعول على الفاعل هنا ليبين الحصر. العلماء لا يخافون إلا من الله، مثل ما نقول إياك نعبد، نعبدك نفس المعنى، لكن حينما قلنا إياك قدمنا الضمير المفعول هنا يعني أنت ولا غير. إنما يخشى الله، إنما العلماء هم الذين يخشون الله وحده، والذين لا يخشون الله ليسوا علماء. بمقدار ما يزيد العلم يزداد الخوف من الله عز وجل. السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. هل هذا حديث صحيح؟ نعم، إذا كان صحيحا فيدل على الجبر. لا، والله سبحانه كان يعلم من يعطيه ومن يطيعه. علم الله لا يجبر أحدا على شيء. أنا أشوف هنا حفرة وواحد دا يجي وما ملتفت، دا يطالع يمين وشمال أو فوق أو دا يحكي ويا صاحبه. أنا أعرف أنه سيقع في هذه الحفرة، علمي أجبره على السقوط في الحفرة؟ لا، الله يعرف، لا يعني أنه يجبر. نكتفي بهذا المقدار ونرجو من الله عز وجل أن يغفر لنا، إن لم يكن قد غفر لنا في شهر رمضان، أن يغفر لنا ذنوبنا. ونبارك لكم هذا العيد، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة والرضوان والخير، ويوفقنا لطاعته إن شاء الله. وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.